إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرغنا في الدرس الماضي من شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أبي العباس المقريزي رحمه الله تعالى، وكتبت الإجابات وكتبها أخي وحبيبي علاء جزاه الله خيرا، وستكون عند أخينا أبي أحمد جزاه الله خيرا، وهو الذي سيسلمكم إياه. ولكن هنالك ملحوظات مهمات لا بد من بيانها. بمقتضى هذه الإجازة أنا أجيزكم بقراءة هذا الكتاب وتدريسه وشرحه، وهذه تسمى عند العلماء إجازة معين لمعين في شيء معين، هذه اسمها عند علمائنا السابقين إجازة معين وهو أنا، وإجازة إلى معين وهو كل واحد من حضراتكم المجازين الذين سمعوا هذا الدرس بمعين، وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد. وذكرت في الإجازة وصيتي لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل والسير على معتقد السلف الصالح ومنهجهم عقيدة وعبادة وسلوكا، وأوصيكم أيضا بمتابعة طلب العلم وعدم الحرج من قول الواحد منكم لا أدري، وكذلك أوصيكم بحفظ مكانة أهل العلم ولا يذكروا إلا بخير، وأن ترحم عليهم. وأوصيكم أيضا بالتأدب بأدب الخلاف الذي سلكه الأسلاف رحمهم الله تعالى، وكذلك أوصيكم بالدعاء لي ولوالدي ومشايخي وعموم المسلمين. فهذه الوصية، وفيها عمن أجاز من أهل العلم، واختصرت على ذكر ثلاثة: شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، وسأذكر لكم لطائفة ولتفا مفيدة في موضوع الإجازات. الإجازات الناس فيها ثلاث أصناف: صنف هجرها بالكلية لا يلتفت إليها، وصنف مجنون مولع بها، وصنف على الجادة عنده إنصاف وهو بين الإفراط والتفريط. بعض الناس يكتفي بالإجازة العامة، الإجازة العامة صحيحة ولا غرابة فيها، لكن الاكتفاء بالإجازة العامة لا تفيد علما. وبعض الناس يعني بعد أن يأخذ الإجازة من الشيخ يحب أن يموت الشيخ حتى أن هو يجيزهم بواسط الشيخ، والناس لا يتوسطون للشيخ. إذا كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه تلميذه الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات الجزء الثاني صفحة 116-117 يقول الفضاء أنشدني ذهب أنشدني من لفظه لنفسه مضمنا وهو تخيل جيد إلى الغاية. إذا قرأ علي الحديث شخص وأخلى موضعا لوفاة مني وأخلى موضعا لوفاة مثلي يقول وقرأت على الشيخ فلان وفاة فارغة وأخلى موضعا لوفاة مثلي فما جاز بإحسان لأني أريد حياته ويريد موتي. الشيخ يحب التلاميذ أن يعمروا وأن تطيل حياتهم، ولذا من أحسن الأوصاف التي وصف بها السابقون من العلماء قالوا عنهم ألحق الأحفاد بالأجداد، يعني الجد كان في الميلاد عنده والوالد كان في الميلاد عنده والحفيد كان في الميلاد عنده. بفضل الله في درسنا في صحيح مسلم عندنا الآن جيلين، عندنا الأبناء والأبناء بفضل الله تعالى، عدد كبير من إخواننا حضر دروسنا هو وأبوه، ولكن أرجو الله يطيل الأعمار وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى نشر العلم وعلى التوحيد وأن نلحق جيل الأحفاد، أرجو الله ذلك يطيل الأعمار. لكن التلميذ يحب بعد أن يجاز يحب أن يموت الشيخ حتى يصبح الناس يلجؤون إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشايخنا الكبار الذين أدركناهم الله أكرمهم بالإجازات، هم ما اشتغلوا بالإجازات، يعني المشايخ اللي أدركناهم شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا ابن عثيمين، شيخنا ابن باز، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ما كانوا أبدا يشتغلون بالإجازات، لكن إن طلبت منهم أعطوها، وإن درسوا كتابا وطلب منهم ذلك بذلوها. شيخنا العباد ممن انفرد في هذا الزمان بأن درس الكتب الستة بخاري ومسلم والسنن الأربعة، ودرس بعضها كالبخاري ومسلم، درس بعضها مرتين في المسجد النبوي، وبين الانتقال أكمل الموطأ مالك، درس الموطأ مالك، وهذا من قديم ما أوحيت هذه السنة. فسنة القراء وجود كتاب جامع، وأعني الإقراء بالرواية دون الدراية، الرواية دون الشرح، الرواية السريعة، هذه طريقة طرق طلب العلم، وينبغي أن نحرص عليها، يعني نستمع نقرأ البخاري، نقرأ في سنة أقل من سنة. طبعا العلماء تفننوا في البخاري والكتب الطوال، فمنهم من قرأه خلال أيام، إلى آخره. جرت حقيقة لطائف كثيرة في موضوع الإجازات، بلغني من تلاميذ مجيزنا وشيخنا الشيخ محمد بو خبزة التطواني، وهو عالم متفنن، بلغني أن شيخنا الإمام الألباني أجازه، فلما بلغني ذلك اتصلت به وعزمت أن أزوره إلى تطوان إلى المرض لكي أجاز بما أجازه به شيخنا. فجرت مكالمة قبل السفر، ولما سفرت وجدته قد توفي رحمه الله. فقال عجبا أنت، يعني في بلد الشيخ وتلميذ الشيخ وتلتقي بالشيخ وتطلب الإجازة، إجازة الشيخ مني. قلت شيخنا عثر في الإجازة، ما يوجد أي واحد، ما يوجد أحد، ما كنا نستطيع أن نتكلم عنه بالإجازة، نطلب من الإجازة. فقال لي الشيخ ما إجازة، ناولني الشيخ سعادته هدية بعض كتبه، فقلت هذه مناولة مع الإجازة فسأرويها عنك. فقال هي كذلك. قلت هذا جرى كثير، قد أنا الشيخ كثيرا من كتبه، فقط هذا الذي جرى هذا الذي جرى. الشيخ الألباني لا أجاز أحدا أبدا، مع أنه درس في سوريا ورحل إلى المغرب 3 مرات، ورحل إلى بريطانيا، ورحل إلى إسبانيا، وعقد دروسا في الأردن، عقد دروسا كثيرة، لكن ما أجاز أحد. لكن سبحان الله رأى فيه نباهة الشيخ العلام الحلبي المعروف محمد راغب الطباخ، وله سبب اسمه الأستاذ الحلبية، والسبب طبع قديما وحديثا. فلما رأى نباهته أجازه بجميع مروياته في سببه، في سببه. والشيخ ما احتفظ بالسبب، فضاع السبب، فقامت حكايات فيها بهتان وكذب على الشيخ، صلى الله جل عفوه الآن. فقالوا الشيخ مزق الإجازة ولا يريد الإجازة، أو حرق الإجازة، وهذا كذب. لكن الشيخ فقد بعض كتبه، فكيف لا يفقد بعض الإجازات التي كتبت له، ولعلها ورقة، كتبت الإجازة في ورقة. من اللطائف أني أجلتكم في هذا الكتاب، والشيخ الذي يعني الذي أجازني بهذا الكتاب إجازة عامة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل. قصتي مع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل هذا ثبته، فتح الجليل في ترجمتي، وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وموقع بتوقيعه، وفيها بقلمه إجازته لي. كنت خارجا من بيت الله الحرام، الشيخ عثر في الإجازة، الشيخ بن عقيل عثر في الإجازة، ولا يجيب إلا من ثبت عنده أنه من طلبة العلم. فرأيته وأنا خارج من بيت الله الحرام على الباب في 3 رمضان سنة 1428، 3 رمضان سنة 1428. فسلمت عليه، قبلت رأسه، فقال ما الذي معه الذي يدفعه، كان جالس العرباي، فقال هذا فلان، فرحب بي شديدا، قال اجلس اوقف، قال الذي يدفع قلبه، فأخرج هذا الكتاب من تحت الكرسي وكتب الإجازة وقال أنا أجيزك بجميع مروياتي. فبركة هذه المجلس وهذه المرويات كانت في هذه الإجازة، كذلك لي قصص مع شيخين آخرين مذكورين هنا في الإجازة، ترونها بإذن الله لما تستلمون الإجازة بأسانيدهم إلى الإمام المقريزي. فالإجازات حسنة وليست سيئة، لأنك يكون لك إسناد إلى الكتاب عبر المشايخ، وهذا أمر لا حرج فيه. نبهت على بعض مشاكل في الإجازات، ومن هذه المشاكل أنا أقول لكم الآن، أنتم أمامي، أنا أجلتكم الآن بالكتاب ترونه وتدرسونه على نحو ما سمعتم، وإذا نسبتم شيئا إلي فينبغي أن تتقوا الله عز وجل في النسبة، وألا تقولوني ما لم أقل. بعض الإجازات إجازات عامة، أنا الآن أقول لكم أنا أجيبكم بجميع مروياتي ومالي بشرطه المعتبر عند علماء أهل الحديث. هذه كلمة بعض الناس لو يعلم أني سأقولها في هذا المجلس ولو كان في الصين يأتي ليسمعنا، لأن هذه الكلمة مقتضاها وفهواها أن كل شيخ أجازني وكل كتاب قرأته هو يرويه عني مباشرة بهذه الكلمة. قل أجزتك بجميع مروياتي، لكن أنا لو قلت لكم أجزتك بجميع مروياتي ماذا استفدتم؟ هذا الذي كان يزهج فيه شيخنا الألباني ومشايخنا الكبار، بل مشايخ المغرب من أمثال الشيخ عبد الحميد بن باليس والشيخ محمد بن بشير الإبراهيمي، كانوا يزهدون في هذا. نصرت بمقالة جميلة وضعتها في حاشية من حواشي كتبي، كتاب كافي في علوم الحديث لأبي الحسن علي بن الحسن الأردبيل التبريزي المتوفى سنة 746، في حاشية هذا الكتاب في صفحة 361 يذكر أمثل عنه من مجلة كان يصدرها. طبعا محمد البشير الإبراهيمي من الأئمة الكبار العلماء السلفيين القائمين، كان على محاربة فرنسا وصاحب بلاغة وقلم بليغ وعلم وحفظ قل أن يوجد في هذا الزمن، والتقى بمجموعة من المغاربة كانوا مسؤولين، كان بعض المشايخ شيخ محمد عبد الحي الثاني له صارت في التهارس والأثبات في ثلاث مجلدات من فتان فات، والله أكرمني بأن أجازني ولده عبد الرحمن، يعني بيني وبين الشيخ الثاني اثنان واحد، وكان من فتان فات. ما تطلبت أنا العبد الضعيف الإجازات إلا لما سفرت المغرب، وكنت حريصا أن أوصل إسنادي بإسناد تقييدي الهلالي، لأني حريص على طبع مؤلفاته، ويسر الله لي الآن من فضل الله علي نشرت للشيخ الهلالي تحقيقا وكتابة عنه يعني قرابة 50 مجلدة، فكنت حريصا أن أوصل إسنادي بإسنادي، وقد قصت بجميع بلاد المغرب غالبا من الشمال تطوان إلى مراكش مرورا بطنجة ثم بمكناس ثم بثاث وغيرها. هذا الرجل في جريدته البصائر التي كانت تصدر في الجزائر في العدد 33 وصدر في سنة 1948 يقول: لقد أصاب كاتب هذه السطور مس من هذا الجنون في أيام الحداثة. بعض أصحاب الإجازات يقول لك أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتين أو ثلاثة، بينك وبين النبي واسطتين، قال كتان منهم الكتان، كيف واسطتين؟ قال أنا ذر أرمي عن هرموش. مين هرموش؟ الصحابي جدي. قال أنا أستقي مع هرموش وهرموش أروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جنون. وألف كتابين في رواياته عن هرموش، الكتاب والكتاب المطبوع. فكانت أصاب صاحبنا وشيخنا الشيخ البشير الإبراهيمي يقول: لقد أصاب كاتب هذه السطور مس من هذا الجنون في أيام الحداثة، ولم أتبين منشأه في نفسي إلا بعد أن عافاني الله منه وتاب عليه. ومنشأه هو الإدلال بقوة الحافظة، وكان من آثار ذلك المرض أنني فتنت بحفظ أنساب العرب، فكان لا يرضيني عن نفسي إلا أن أحفظ أنساب مضر وربيعة بجماهرها ومجامعها، وأن أنسب جماهر حمير وأخواتها، وأن أعرف كل ما أثر عن دغفل كان سابق قريش وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن السائب الكلبي. ثم فتنت بحفظ الأسانيد، وكدت ألتقي، أنا كاتبها فقط، كدت ألتقي مع الكتاني، هو يقول مع مسحي الكتاني، كدت ألتقي معه في هذا الجنون. وذكر معتنيا بجمع الإجازات يقول: وكدت ألتقي في مستشفى هذا الصنف من المجانين بالرواية، لولا أن الله سلم ولولا أن الفطرة ألهمتني أن العلم ما فهم وما هضم لا ما روي وطوي. كان شيخنا رحمه الله يقول الحفظ ليس علما، العلم أن تحفظ وتفهم، أن تحفظ وتفهم. ثم ذكر قال زرت يوما الشيخ البرزنجي، ثم ذكر الشيخ النبهاني، والشيخ النبهاني كان كبيرا في السن ودرس، كان يدرس الشمال المحمدي. قال فلما رأني قال أجلسك بالشمال المحمدية. يقول الشيخ البشير الإبراهيمي قل لا أريد الإجازة، لا أريد، ما استفدت منها شيئا، المجاز بالشمال المحمدية. الشمال المحمدية لمن؟ الإمام الترمذي. الإمام الترمذي معروف الكتاب، تبع فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أن يمد في العمر ونقرأ الكتاب ولو سردا. فقلت له لا أريد، لا أريد الإجابة. قال فبين المغرب والعشاء درس المسجد النبوي الشمال. قال فجلس ودرست عليه الشمائل، وكان حافظا سيلا. قال فلما قرأ ذهبت إليه وسلمت عليه وقلت أجزني بما سمعت، أجزني بما سمعت، يعني ما أريد إجازة عامة، أريد إجازة من معين إلى معين في معين في الشمال. فالشاهد أن موضوع الإجازات الناس فيها أطراف، ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا عليها الحرص المضبوط بما هو مذكور عند العلماء. يعني هذه كلمات عن الإجازات، والكلام طويل في الحقيقة، والكلام في مبحث الإجازات يحتاج لبسط طويل، ولكن أعود للإجازة التي أنا بصددها. هذه الإجازة ينبغي أن تعطى لمن حضر الدروس كلها. حصل ربكة في الدرس لما حصلت دورة مركز الإمام الألباني، كنت قد جئت من عمرة، وأخونا المصور وأنا أشكره جزاه الله خيرا، أخونا إسلام قشطة على جهده في التصوير، لكن كان عريسا فما جاء في درسين، ما حضر درسين. فدروس الآن 21 درس، 21 مجلس موجودة على الموقع، موقع دور الحساب. فلما سمع أي شيء من الدروس حتى تصح له هذه الإجازة لابد أن يسمع الذي فاته، لابد أن يسمع الذي فاته. وهذه الإجازة لمن حضر وجاهيا، وهنالك إجازات لإخواننا وأخواتنا، واتصلت مجموعة من الأخوات، وكان آخر اتصال أمس من أخت في بريطانيا تقول أنا وأخواتي وأمي حضرنا الدروس كلها. قلت من حضر الدروس على عن بعد كذلك مجاز، لكن سأكتب لو تقرؤون هذه الإجازة وستقرؤونها بعد قليل. وكان من تابع المجالس حضوريا بمجلس الدرس في تلك الإجازة، سأقول عن بعد من حضر هذه الدروس عن بعد. فهذا يعني ملحظ، أوصيكم بأن تعتنوا بالكتاب وأن تقرأوه المرة والمرة، ألا تهجروا الكتاب، كتاب مهم، كتاب التجريد مهم. وأشكر إخواني لهيئة الإجازة، أخونا كتبها، أخونا علاء، كذلك أخونا يوسف العبادي، وكذلك أشكر أخونا فتحي أبو سيف الذي فرغ جميع الدروس وكنا نضعها أول بأول على الموقع، وكذلك أخونا ساري، أخونا المصري متابع معي ويقول لي أنا سأعمل، عملت على تفريغ الدروس وسأعمل على نشر شرحك على الكتاب. الكتاب رأينا فيه بعض مواطن تحتاج إلى مراجعة لأصول خطية، فأنا أشكر كل من قام بالعمل، لكن العمل أخيرا قبل أن ينشر لابد أن نراجعه على أصول خطية وثيقة عتيقة معتمدة، حتى تكون نشرتنا ليست مقتصرة على شرح الكتاب، وإنما تكون نشرتنا على أصول خطية، وتكون يعني بإذن الله تعالى يعني مضبوطة ضبطا حسنا. فبعد فراغنا من درسنا هذا بإذن الله تعالى تستلمون، وأنا أسلم أخي وحبيبي أبو أحمد إجازته، هذه إجازته، بارك الله فيك ونفع الله بك، جزاك الله خير ويحفظك،
بارك الله فينا،
تفضل الله بك. طيب نرجع إلى موضوعنا الآن، نرجع لموضوعنا وهو موضوع الأمثال. موضوع الأمثال يعني أخذناه من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وصوت من درسنا هذا في جولة في كتاب إعلام الموقعين، جولة سريعة. الكتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، والمقصود الموقعين عن رب العالمين قسمان. القسم الأول القضاء، والقسم الثاني المفتون. واختلف العلماء اسم الكتاب، ولم يعرف عن صاحبه هل ضبطه إعلام أم أعلام، الإعلام من العلم إعلام الموقعين أو أعلام جمع علم، إعلام أو أعلم. ذكر في بدايته أسماء المفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسماء المفتين في عصر التابعين، ثم ذكر فيه كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وطول في السرد وفي البيان، وسيأتي التنويه عليه بعد قليل. فمن نظر إلى أسماء الأعلام قال أعلام الموقعين، ومن نظر إلى موضوع الكتاب الإعلام وهو الإخبار والأحكام والبيان وهو الغالب على الكتاب، فقال إعلام الموقعين، قال إلى الموقعين. سماه ابن القيم نفسه في كتابه الفوائد معالم الموقعين. فالخلاف بين أهل العلم، بعضهم يرجح الفتح وبعضهم يرجح الكسر، يعني بعضهم يرجح أعلام الموقعين وبعضهم يرجح إعلام وبعضهم يرجح الأعلام، وهذا الصواب، لكن أيهما الأرجح، هذا الصواب ولا الصواب، لكن أيهما الأرجح، اختلفت وجهات النظر في هذا الباب. نظرت أن أغلب الكتاب مباحثه مباحث إعلام وإخبار وبيان أكثر منها سرد أشخاص، والسرد في إعلام المفتين قليل الكتاب. فملت لما يسر الله لي أن حققت الكتاب إلى أنه إعلام الموقعين، وطبعته بإعلام الموقعين. لو أنكم نظرتم إلى الهمزة فهي تحت وليست فوق، يعني هو إعلام وليس أعلام. هذه وقفة. سبب تحقيقي للكتاب، كنت على تواصل مع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو من أهل العلم، فيقول لي مرة سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين، فاستعظمت العبارة ورأيتها عبارة يعني أول ما سمعتها رأيتها ثقيلة. شيخنا الألباني ووجدت سخاوة يقول قول الشيخ، والشيخ قال هذا منه وليس نقلا عن غيره، كان يقول كتاب الإسلام فتح الباري شرط صحيح البخاري. شيخ الألباني كان يقول كتاب الإسلام فتح الباري. فلما قال كتاب الإسلام لن المقطعين استغربت، فقلت أنا نظرت في الإعلام نظرة يعني متقطعة، فلا بد أن أقرأ الكتاب. فقرأت الكتاب وجدت فيه من الدرر والكنوز ومما يعين على الفهم والتقدم والتقرب من الله عز وجل ما الله يجعل، وفهمت معنى قول الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب الإسلام على المقيم، قالوا قرئ عليه أكثر من 50 مرة، قرئ عليه لم وقعين أكثر من 50. فلما حصلت مخطوطات الكتاب وهي 4 وقابلت مخطوطات الكتاب على الكتاب كلمة كلمة حرفا بحرف، وقرأت التجارب الطباعة، العادة في تجارب الطباعة يقابلها إخوان الذين يعملون عندي، فقرأت الكتاب يعني قرابة 20 مرة، فوجدت من الكنوز والدرر في هذا الكتاب ما الله سبحانه وتعالى به علي. الكتاب نصرة لمذهب أهل الحديث، منصرة لما تدل عليه الآيات والأحاديث صحيحة، وفيه مباحث عويصة ولكنها مفيدة للغاية. موضوع القياس، من لا يوجد كتاب في الدنيا جل القياس كما جلاه ابن القيم في إعلام القيم، لا يوجد كتاب فيه بيان للقياس ولخص القياس، منهم من توسع فيه فذمه، ومنهم من لم يرى حجيته فذمه. ومن أهم المباحث في كتاب إعلام الموقعين الفوارق بين أهل الظاهر، جمود أهل الظاهر جمود بن حزم على الألفاظ، وفيه مبحثان مع تمثيل وتدليل وتطويل وتفصيل. أقول لو أن الإنسان سافر إلى الصين لقراءة هذا المبحثين لكفى. الفقهاء والعلماء يعملون على المواءمة بين اللفظ والمعنى، ويقع فريقان في خطأ في هذا الباب، فمنهم من يجمد على اللفظ ومنهم من يتوسع في المعنى. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أخطاء الموسعين في المعاني وأخطاء الجامدين على الألفاظ، وهذا مبحث بديع للغاية. يعني مثلا ما ثبت في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فقال لما ابن القيم قال قوله إلا الوالد لولده يجب علينا أن نجمد على الوالد، ولا يجوز لنا أن نلحق الوالدة بالوالد. ثم ضرب مثلا على الجامدين على الألفاظ، فذكر حديث النعمان بن بشير وهو بالصحيحين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت أي أهديت أعطيت ولدي نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، في روايات كثيرة والحديث في الصحيحين. فقال قوله القيم يقول قوله ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، ينبغي أن تلحق الأم بالأب. فالأم لا يجوز لها كالأب أن تعطي أحد أولادها شيئا وأن تنحله دون سائر أولادها ذكورا أو إناثا. لكن الفرق بين الوالد والوالدة أن الوالد إن أعطى له أن يرجع. أنا اليوم بعطي ابنتي ابني ماذا أريد، وغدا أقول أعطيني لي أن أرجع. أما الأم ليس، وأما الأم فليس لها أن ترجع، لكن إن أعطت فيجب أن تكون العطية بالسوية. ففي المثل الأول جمدنا على اللفظ، وفي المثل الثاني وسعنا في المعنى. ومن الذي أذن لنا بالتوسع في المعنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ألا تحب أن يكون لك في البر سواء. كتاب إعلام الموقعين فيه جانب عزيز فريد مهم غاية ولا سيما في هذا الزمن، فيه بيان الإعجاز التشريعي. يعني احنا عندنا الله عز وجل رزق المسلمين بأن خصهم بكتابه القرآن الكريم، والقرآن الكريم معجز، وإعجاز القرآن كثير كلام عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهنالك إعجاز في التشريع. التشريع والمدقق في التحليل والتحريم والأحكام، ولو لم يكن لنا كتاب ولو لم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزات، فهذا التشريع من عند الله عز وجل. ولذا الأصل في كتاب إعلام الموقعين أنه بيان لأسرار الشريعة وحكامها. وأتمنى لو أن مجموعة من العلماء من أصحاب الاختصاصات التي تخص العلوم الإنسانية اللي بيسموه علم النفس وعلم الاجتماع وما شابه، أن يذكروا محاسن الشريعة ويدللوا عليها. الغربيون عقلانيون، فأحسن طريقة لكسب الغربيين للإسلام فكرة إعلام الموقعين وتجلى وتيسر وتفصل. يعني نقول يا كفار لا قد يسمعني عبر الوسائل، يا من أبعدت عن الله كنت غربيا أو شرقيا وأنت كافر، أمامك حديث كثيرة والدين ليس لعب، خذ باب من الأبواب وفحص. يعني النبي قال عن الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إيش قال عن الكلب؟ قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرة. يا علماء المختبرات، يا علماء الطب، يا علماء، خذ لك لعاب عينة من لعاب هر، خذ لك عينة من لعاب كلب، وهذا لا يقبل وهذا لا يقبل، انظر إلى هذا اللعاب وهذا اللعاب، افحص ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، افحص بعلمك، العلم اللي عندك، العلم التجريدي والعلم التحليلي، اجعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن، لكن فرق بين الكلام المعصوم وبين الكلام غير المعصوم. التركيز والتأكيد الشديد من قبل الغرب والذي ينادي به بعض المسلمين هذه الأيام بالتقليد وعدم الرجوع إلى قال الله قال رسول الله ورجوع للبشر، هذه مصيبة من المصائب. الإصمعين في قول فلان أو علان، لا إصمعين قال الله قال رسول الله، ذيك الدين أنا أتحداك، هاي كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أسرار وابن القيم قال عبارة واستغربت. ابن القيم يرى لا يوجد شيء في الشرع العقل لا يدركه، حتى العبادات، حتى عدد الركعات. ابن القيم يرى هذا خلاف لقول الكافة وشيخه كذلك في الإسلام. ويعبر عن هذا بقوله، وعلماؤنا يعني لغتهم لغة أهل العلم، يقولون الشريعة توافق العقل، معقولة المعنى، لا يوجد فيها شيئان متماثلان فرق الرب بينهما في الحكم، ولا يوجد حكم واحد مختلفين. فالشريعة مضطردة، يقولون بعبارة دقيقة، يقولون لا يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس، فالشريعة كلها توافق القياس وكلها معقولة المعنى. ثاني الآن، وهذا مرادي من هذه المقدمة، ولا أطيل عليكم حتى غدا الدرس القادم نبدأ بالأمثال. وضح الإمام ابن القيم أن الشريعة معقولة المعنى وأنها مضطردة ولا يوجد فيها شيء يخالف القياس، وضح أمرين بالدلالة على ذلك. الأمر الأول الأمثال، الأمثال في القرآن، الأمثال معقولة المعنى، والحاق الشبيه بالشبيه، الحاق المشبه مثل فيه مشبه وفيه مشبه به وفيه وجه شبه وفيه الحاق الوجه الموجود في المشبه به بالمشبه، هذا هو المثل. فقال ابن القيم في كتابه الأمثال، تأتينا بين الحين والحين يعني ومضات مهمة، أن الأمثال من الأدلة الكلية التي تدل على أن الشريعة معقولة المعنى، وكذلك أن الشرع يجمع بين الأمور المتشابهة ويفرق بين الأشياء المختلفة. هذا دليل الأول. الدليل الثاني على هذا تعبير المنامات. تعبير المنامات له قواعد كليات، وهو علم يقرأ كسائر العلوم، وله أصول نظرية. وفي القسم الذي قد قرأه فيه إفاضات مهمات وتفصيلات، ومن قرأها وحفظها في هذه الأوراق التي معنا تكون عنده قابلية واستعداد لأن يكون معبرا. درس تعبير الرؤى ابن القيم على شيخه الشهاب العابر، ولكن مات الشيخ وابن القيم صغيرا، وابن القيم صغير، والشهاب العابر في زمنه كان هو العمدة، عمدة الناس في التعبير، تعبير الرؤى. فخلص من كلامه كلمات أدرجها في ورقات قليلات في القطعة التي ستكون بين أيديكم بعد قليل، وتعبير الرؤى فيه إشارة إلى أن الشريعة معقولة المعنى. ما لا يوجد في شرعنا شيء اسمه طلاطم، ولا يوجد في شرعنا شيء اسمه الغاز. شرعنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة بأسرارها كلما أوغل العبد فيها زاد قربا من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد هدى وازداد تقى. فالشريعة معقولة المعنى، والشريعة سهلة ميسورة. ويروى عن علي رضي الله عنه مقولة يقولون: العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني الكتب اللي يتابع الكتب، كتب لا أول لها والآخر، لا يمكن أن تعد. السبب كثرة البدع وكثرة الشبه وكثرة المبطلين بذات الردود. وإلا الشريعة في أصلها سهلة. وكثير من إخواننا يسألون وما زالوا يسألون وسيبقوا يسألون: كيف أبدأ وأنا طالب علم؟ خذ من الشريعة، خذ من النبي، خذ من الأصل، خذ كتاب الله، اقرأ تفسير ميسر ثم تفسير متوسط ثم تفسير مطول، اقرأ الكتب الستة، خلاص أنت عالم. أخذت الشريعة من الينبوع مش من الجداول. خذ الشريعة من الأصول، الكتاب والسنة. الشريعة كتاب والسنة. الكتاب والسنة، وابن القيم في الإعلام بين أن الكتاب والسنة وافيان بحاجات الناس إلى يومه. وقال عبارة مهمة، قال: إياك أن تنطلي عليك شبهة يرددها أهل الكلام فيقولون أن لحاجات الناس التي لا حصر لها ولا عد أن يتسعها نصوص الكتاب والسنة، أن لغير المعدود والمحصور أن يسعه المحصور والمعدود. هذا ليس بصحيح، لأنه هذا قائم مع مقدمة غلط. والمقدمة الغلط أنه كل نازلة لها حديث، كل حديث والآية في نازلة واحدة. لا، خذ مني تدبر معي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت الله الحرام، طاف بالبيت راكبا، وسعى بين الصفا والمروة راكبا. لماذا سعى النبي راكبا وطاف راكبا؟ حتى يقول لنا: ليس شرطا لصحة الطواف أو السعي أن تمس القدمان أرض المسعى وأرض المطاف. لكن يا أيها المسلمون تطوفوا في الطابق الثاني والثالث والعاشر، ولعله بعد 100 سنة أو 50 سنة تصبح مكة المكرمة بيت الله الحرام 100 طابق. أنا لا أستطيع 100 طابق، لا أستطيع. والمطاف 100 طابق. هل هذا مشروع؟ مشروع من أين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرع فيه الغنية وفيه الكفاية، لكن العلة في الفهم. العربي يفهم منطوق النص، وغير العربي يفهم الفقيه. العربي الفقيه، العربي الذي ليس بفقيه يفهم منطوق النص. العربي الفقيه يستخرج من النص، يفجر جميع الطاقات الموجودة في النص بجميع الدلالات، ويستطيع أن يستخرج من النص ما الله به عجب. فالكتاب القرآن الكريم، لغة القرآن العربية، والعربية واسعة وواسعة جدا. أشار بكلام ابن القيم في موضوع القياس عدد كبير من أهل العلم، بل في الكتاب، في نشرة من كتاب الإعلام من جزء 2 صفحة 158 إلى الجزء الثالث صفحة 438، يعني قرابة مجلدة، كلام شرح لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا كله موجه للقضاء. شرح كتاب ما يلزم القضاة، لأنهم القاضي والمفتي في حقيقة أمره إيش هو؟ هو موقع رب العالمين، موقع، يعني يقول هذا حلال هذا حرام، هذا الله يحبه هذا الله يحبه، موقع يقول، يعني هو لما يقول كلام الله عز وجل يشرح الحكم الشرعي أو يفتي هو موقع عن الله عز وجل، يقول للناس هذا حكم الله. فاعتمد ابن القيم بهذا الكتاب عناية شديدة. فكتاب علام الموقعين جامع للأحكام بحقائق الفقه وصول التشريع وحكمته وأسراره. من المبادئ من المباحث البديعة في أوائل علام الموقعين موضوع الرأي. ابن القيم بديع في كتابه في تعرضه للرأي، ذكر في فصل ذم الرأي، ثم جاء الفصل الثاني فذكر إعمال الصحابة للرأي، ثم جاء الفصل الثالث فوفق بين الفصل الأول والفصل الثاني، كيف الرأي مذموم وكيف عمل به الصحابة والتابعين. فقال الصحابة ليس عندهم إلزام إلا بقال الله قال رسول الله. الصحابة لا يلزمون بآرائهم. وفي هذا لفتة بديعة ومهمة للغاية، وليس من قرأ كمن سمع، في هدم التعصب والتمذهب. المسلم عقله واسع، والمسلم يأبى أن يحبس نفسه في غرفة. وبعض الناس مش بس يحبس نفسه في غرفة، يدر بمفاتيحها خارج الشباك، ويأبى إلا أن يبقى في هذا الأمر. الإسلام ليس هكذا، الإسلام ما في تعصب. الإنسان حر طليق يسمع، يسمع من جميع الناس، والحكمة ضالته. في مبحث بديع الغاية وطويل ومهم ويلزمنا في هذا الزمان، وأرجو الله نستحل الوقت ونقرأه، لكن ليس في هذه النوبة، في كتابي من الجزء الثاني صفحة 470 إلى 474، والجزء الثالث من صفحة 5 إلى صفحة 36، عقد شيئا سماه عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة منقاد للحق، حيث كان عمل مناظرة بين إنسان مقلد وبإنسان آخر صاحب حجة ينقاد للحق حيث كان، بغض النظر وافق المذهب أو لم يوافق المذهب. اسمعوا، يعني أقرأ لكم يعني شيء يسير نقلته في المقدمات. يقول صديق حسن خان: وهناك أبحاث في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، إلى ما يسوغ من غير إيجاب. وقد أطال الحافظ ابن القيم في الإعلام في تفصيل القول في ذلك إلى تراريس طويلة، وحرر احتجاج المقلدين وأدلتهم، وأجاب عن كل حجة ودليل لهم جوابا شافيا كافيا وافيا، لم يغادر شيئا في الرد على المقلدين، وذكر 81 وجها في الاحتجاج عليهم. وليس الكلام على ذلك من غرضنا في هذا الكتاب، وما أحق أبحاثه هذه بالإفراز وجعلها كتابا مستقلا مع ضم كلام القاضي الشوكاني في مؤلفاته في التقليد إلى آخر الكلام. من الأشياء البديعة في الكتاب من أبطل العمل بالسنة بحجة أنها تعارض الكتاب، وذكر على هذا 73 مثلا، 73 مثلا، وبين في 73 مثلا أن الكتاب والسنة متوافقان وليس بمتعارضان. كثير الفقهاء يقول لك لا، هذا الحديث بخالف الآية، لا، الآية عند ربنا عز وجل، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. من مباحث البديعة في الكتاب علو الله على خلقه وكونه سبحانه وتعالى فوق خلقه، وذكر على ذلك في إعلام الموقعين 18 دليلا. طبعا كتاب إعلام الموقعين أخيرا طويل، وأكثر المباحث طولت الكتاب مسائل الطلاق، وعمل ابن القيم في الإعلام على هدم مصانع التحليل. عارفين شو مصانع التحليل؟ يعني واحد قال لزوجته حالفا ليس مطلقا عليه الطلاق بالثلاث، أدركنا أنا أدركت وأنا صغير كان القضاة يقضون طالق بائن بينكما، بائن بينكما، شو يعني بائن بينكما؟
لا تحل
لزوجها إلا بعد
تنكح زوجا غيره،
تنكح غيره. وكثر التحليل، كثر التحليل وكثر التيس المستعار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان صاحب نفس شديد في محاربة مصانع التحليل لأنها فيها تعدي على المعروف. اسمع ماذا يقول ثم أعلق وأختم إن شاء الله تعالى. يقول في الإعلام: وما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين وشجى في حلوق الموحدين من قبائح تشمت أعداء الدين به وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويؤدونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رسمه وغيرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وقد زعم أنه قد طيبها للحليل، فيا لله العجب، أي طيب أعار هذا التيس الملعون، وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون. أترى وقوف الزوج المطلق أو الولي على الباب والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب وأخذ في ذلك المرتع، والزوج أو الولي يناديه: لم يقدم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة، نحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين، أنك لست معدودا من الأزواج ولا للمرأة أو أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار الضراب الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفك على الباب. فالناس يظهرون النكاح ويعلنونه فرحا وسرورا، ونحن نتواصى هذا الداء العضال ونجعله أمرا مستورا بلا نثار ولا دف ولا قوام مائدة ولا إعلان، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن ذلك من شيء، فإنه لا يمسك بعصمتها بل دخل على زوالها. والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم. فسأل التيس المستعار: هل لك من ذلك نصيب؟ أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب وسله؟ هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشا يأوي إليه ثم سلها؟ هل رضيت به قط زوجا وبعلا تعول في نوائبها عليه وسل للتمييز والعقول؟ هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طوال دهرها بين أهلها والجيران وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذاك التيس بين النسوان؟ وسل التيس المستعار هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق، هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ هل طمعت مصابة منه في شيء من ذلك أو حدثت نفسها به هنالك؟ هل طلب منها ولدا نجيبا واتخذته عشيرا وحبيبا؟ وسل عقول العالمين وفطرهم، هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلا أو كان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به، هل تجمل أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة، هل تكره أن يتزوج عليها هذا التيس المستعار أو يتسرى أو تركه أن تكون تحته امرأة غيرها؟ إلى آخر الكلام، كلام فيه أشبه ما يكون بالمقامات الأدبية، مقام أدبي. لذا إخواني، نفس شيخ الإسلام ونفس ابن القيم الذي يحارب في الدنيا اليوم، تعلمون أن جميع المحاكم في الدنيا في بلاد المسلمين في قوانين الأحوال الشخصية لا تأخذ إلا برأي ابن القيم وابن تيمية، تركوا المذاهب الأربعة. سبب العقلاء من المقننين، ومن أهم العقلاء من المقننين من وضع قانون الأحوال الشخصية الأردني وغير الأردني، وكان شيخنا الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله قنن. الشيخ مصطفى الزرقة له كتاب من أبدع الكتب اسمه المدخل الفقهي، اختار وهو واضع قانون المدني الأردني. شيخنا مصطفى الزرقة وضع القانون المدني الأردني، اختار الكتاب وقال عن ابن تيمية وابن القيم، وقرأوا كلامه، حضرت كلامه والهاتف، لكن قلت درس يقول تحتاج أكثر من درس، لكن أكتفي بهذه الإشارة. كان يقول ابن القيم سبق زمانه وسبق وقته في أنه من بين سائر فقهاء جوز كذا. طبعا ابن القيم لا يذهب لا، يعني لولا ابن تيمية، ابن القيم من أنبل تلاميذ ابن تيمية، أناس من الله عليهم وسبقوا أوقاتهم في التقرير. تستغرب سبحان الله تعالى، بعض الناس إن قرر شيئا ما يقرره لزمانه وإنما يقرره للأزمان القادمة الجاية أيضا، وإن قرر شيئا لا يعتبر المألوف والمعهود في زمنه يعني فقط، يعتبر الأجيال القادمة. فسبق الزمن، والآن الذين يحاربون ابن تيمية ابن القيم كالذين ينفقون على الشمس ليطفئوها. أقوالهم في القانون أصلا، أقوالهم في المعاملات المالية والمعاملات الأحوال الشخصية أصبحت القانون. ماذا يصنعون؟ لكن أراد الغرب أن يشكل المسلمون بعضهم ببعض، والواجب على المسلمين أن يتأدبوا بأداب الشرع. إن خالفتني فينبغي أن تتأدب معي، وإن خالفتك فالواجب علي أن أتأدب معك، ولا يعملوا على الإفتاء فتن بسبب هذا الخلاف. يعني هذه مقدمات فيها تعريف عام لمباحث علم المقطعين، وهذه الكلمات لا تغني عن قراءة كتاب علم المقطعين، فهو بحق وحقيقة كتاب الإسلام. لكن كما قلت ابن القيم طول شديدا في مباحث الطلاق، يعني مباحث الطلاق التمثيل في كل باب، فكلما طرق بابا أكثر من التمثيل بالطلاق، لأن موضوع الطلاق في زمنه كان من أهم الأسباب. الآن نتكلم عن أسرار الشريعة في هذا الكتاب، لو حدث موضوع الطلاق لأنه الآن أمن موضوع الطلاق أصبح الآن لا يلحم. المحاكم الشرعية تأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم، ولا تأخذ بالمذاهب الأربعة، لا تأخذ بالمذاهب الأربعة، تأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم. يمكن الإعلام اختصر ويعني اقتصر منه على أسرار الشريعة. وما زلت أقول أن العلماء المسلمين الصادقين المتخصصين في العلوم الإنسانية فيما تخص الإنسان نحتاج منهم إلى موسوعة مطولة في بيان محاسن الإسلام وأحكامه وتشريعاته، وتكتب لتهدى للغربيين حتى إن دخلوا الدين يدخلون الدين على قناعة. إحنا الحمد لله رب العالمين تربينا في بيئة ونشأنا بين والدين مسلمين وتربينا على تعظيم شرع الله. هم ليسوا كذلك، هم تحتاج أن تقودهم إلى محاسن الشرع بعقولهم، إلى محاسن الشرع بعقولهم. والله أنا لا أقول ابن القيم في عصرنا لكتب في هذا الباب كتابة، لا يمكن يعني أن يترك هذا الباب، لا يمكن. هو في بذور وفي بذور عجيبة، لما تقرأ تجد عجبا. أما العجب الذي سنراه بإذن الله تعالى في درسنا القادم في موضوع الأمثلة، لما ذكر أول مثلين من القرآن الذي سمى المثل الناري والمثل المائي، وهما في أوائل سورة البقرة، وهي موضوع بإذن الله تعالى درسنا القادم، والله تعالى أعلم. طيب، موضوع دروس تجريد التوحيد موجودة في رابط واحد على موقع درر الحساب من الدرس الأول لدرس 21. فلما لو أخذت الإجازة الآن استلمتها من أخينا أبي أحمد ما فاتك بعض الدروس، اسمع الدرس وإذا استطعت تسمع مرة ومرة لا حرج، حتى تأتي إلى مرحلة ما تحتاج للسماع، تحتاج للقراءة، تحتاج أن تقرأ الكتاب وأن تربط مباحث الكتاب بالأمور المشروعة. وأسأل الله أن يشرح الصدر قريبا بأن نطبع كتاب شرح تجريد التوحيد، وهذا الكتاب هو الدرة الفريدة التي لم يؤلف في الإسلام في توحيد الألوهية إلا توحيد الألوهية، ما كتب كتاب خاص إلا، وكتاب بديع لكنه معصور ومضغوط. لما بدأنا نحلل وجدنا يعني مجال فسيح لتحليل الكتاب، فنسأل الله الإعانة على نشر ما قلنا بعد المراجعة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.